هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم أيها الأفاضل في لقاء متجدد من صدى المغرب العربي. حياكم الله أيها الأحبة، وأهلا بكم أينما كنتم في هذا البرنامج، والذي عنوانه في هذا اللقاء: مجلس الأمن يفشل في تقديم حلول لأزمة سد النهضة، ومصر تلوح بالخيار العسكري. ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا الأفاضل في هذا البرنامج حول فشل مجلس الأمن بتقديم حلول لمسألة سد النهضة الإثيوبي، وهذه المساهمات نستقبلها على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22018348. كما ندعوكم للتواصل معنا عبر تطبيق الواتساب والسمعين الكرام على رقمنا التالي 00989 93 88 78 4050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل. فشل مجلس الأمن بتقديم حلول لمسألة سد النهضة الإثيوبي وتهديده لحصص السودان ومصر من مياه النيل. وبينما تتشبث أديس أبابا باتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015، تؤكد القاهرة أنها لن تتسامح مع حقوقها المشروعة في مياه النيل كما والخرطوم، التي ترى في خطط إثيوبيا تهديدا للأمن المائي في المنطقة. أخيرا انفض اجتماع مجلس الأمن حول أزمة سد النهضة مساء الخميس، و فسر بيانه الختامي الماء بالماء، عندما شدد على أهمية الحوار البناء بين أطراف النزاع الثلاثة، وعاد الملف كله إلى الاتحاد الإفريقي. هذا انتصار دبلوماسي كبير لإثيوبيا، وتشجيع لها على فرض سياسة الأمر الواقع والمضي قدما في المرحلة الثانية من ملء خزانات السد التي بدأت قبل أسبوع تقريبا. السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري قال للمرة العاشرة إن مصر تواجه تهديدا وجوديا، ونحن ومئة مليون مصري نتفق معه في هذا التشخيص، ولكن السكين وصلت إلى العظم يا سيادة الوزير، وسياسة ضبط النفس لم تعد مجدية، فما هي الخطط البديلة؟ بيان مجلس الأمن يشكل انتصارا لإثيوبيا بإحالته الأزمة إلى الاتحاد الإفريقي ووساطته دون أن يحدد سقفا زمنيا للمفاوضات. فهذا الاتحاد فشل فشلا ذريعا في إلزام إثيوبيا باحترام حقوق الدولتين العضوين فيه، مما يشكل تبيانا أو تبنيا غير معلن لموقفها العدواني. ما يثير الحيرة ما يصدر بين الحين والآخر من تصريحات عن السيد سامح شكري، ومسؤولين مصريين آخرين تتحدث تارة عن وجود بدائل يمكن أن تعوض أي نقص في المياه، مثل إنشاء معامل تحلية المياه وترشيد لاستخدام مياه النيل، وتارة أخرى عن وجود مخزون مائي فائض في خزانات السد العالي يمكن أن توفر الاحتياجات المائية اللازمة في حال حدوث أي انخفاض في حصة مصر بسبب المرحلة الثانية من ملء خزانات السد. We'll be right back. نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي. محورنا حول مجلس الأمن الذي يفشل في تقديم حلول لأزمة سد النهضة، ومصر تلوح بالخيار العسكري. أيها الأحبة مستمعينا الكرام، لننتقل إلى مساهمات التي وصلتنا منكم أحبائي عبر تطبيق الواتساب، ونشكركم جزيل الشكر لتواصلكم معنا في هذا البرنامج. حيث نشاهد مساهمة من الأخ العزيز الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، الذي يكتب لنا: دول الاستكبار تريد حرف الجيش المصري عما يجب أن يستعد له من معارك ضد الصهاينة إلى معركة بعيدة عن الكيان الصهيوني وتحرير المقدسات، والدور الشعبي المصري غائب أو مغيب. إلى رسالة صوتية للأخ الفاضل أبو محمد مهدي في هذه اللحظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين. ألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. عندما يفشل مجلس الأمن في تقديم الحلول لأزمة سد النهضة الأثيوبي فيما بين أثيوبيا ومصر، هذا يعني أن الضغوط الأمريكية على مجلس الأمن قد مورست وتحركت للحيلولة دون إيجاد أي حلول منصفة لجميع الأطراف، وأن أمريكا والكيان الصهيوني يريدان إقحام مصر في صراع عسكري مع أثيوبيا بغية استنزاف مصر عسكريا، بالإضافة إلى مساطرة حق الشعب المصري من مياه نهر النيل في حال نفذت أثيوبيا وعودها لملء السد المرحلة الثانية وما بعدها. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على تواصلك مع داعة طهران ولقائنا هذا. وإلى الأردن الأخ العزيز صبحي عبد الحميد أيضا بعث إلينا برسالة صوتية، نستمع إليها.
مساء الخير. من حق أثيوبيا أن تعربد وتتنمر على الخرطوم والقاهرة؟ لماذا لم يدمروا هذا السد منذ نشوئه؟ لم يتعلموا من الصهاينة أنهم يدمروا كل مصنع عربي في خطورة عليهم ومنذ بدايته؟ الحل العسكري غير مجدي وخطير. إن القاهرة والخرطوم سيغرقان في بحيرة من الماء تدمير السد العالي. شكرا لكم.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي على عذرا صبحي عبد الحميد من الأردن من على هذه المشاركة والمساهمة معنا. بارك الله بكم أحبتي الذين بعثوا إلينا برسائل تبارك في هذه العشر الأيام الأوائل من شهر ذي الحجة. بارك الله بكم أحبتي، ولا تنسونا من فواضل دعواتكم في هذه الأيام. فاطمة من البصرة العراقية تقول: مجلس الأمن يدور في فلك محور الشر والإرهاب، أمريكا وإسرائيل وبريطانيا الخبيثة، أي صراع تجد وراءه هؤلاء الإرهابيين؟ شكرا لفاطمة من البصرة العراقية على هذه المساهمة. إذن مستمعينا الكرام، يقول خبراء: لا نعرف ما إذا كانت مثل هذه التصريحات المحبطة التي تتناقض مع مطالب الغالبية الساحقة من الرأي العام المصري التي تطالب بالرد العسكري الحازم، هي من قبيل التمويه أم انعكاس للموقف الرسمي المصري الذي يريد تجنب الحرب وتكاليفها الباهظة بشريا وماديا. فحتى هذه اللحظة ومع بدء ملء السد والتهديد الوجودي الذي يمثله لمصر والسودان وعشرات الملايين من مواطنيها، لم نرى أي خطوات مصرية عملية حقيقة في الميدان لإيجاد البدائل المائية لتعويض أي نقص في المياه، مثل إقامة محطات تحلية عملاقة أو اتخاذ إجراءات تقشفية مائية في الزراعة واستخدام المياه وتنقية مياه الصرف الصحي، حيث إقامة هذه المحطات أو فرض إجراءات تقنية لاستخدام أو تقنينية لاستخدام الماء يحتاج إلى فترة من الزمن لإعداد حقيقة لربما تمتد لسنوات لإكمالها. المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية قال: إن العرب يبيعوننا النفط، فلماذا لا نبيعهم الماء؟ وهذا هو الشعار الذي تطبقه دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام في تعاطيها مع جارها الأردنية الذي وقع معها اتفاق سلام لم تحترم أي من بنوده. فقبل أيام باعت إسرائيل 50 مليون متر مكعب من المياه إلى الأردن نقدا، أي ما يوازي حصته المقررة في معاهدة وادي عربة التي تنكرت تل أبيب ورفضت الاعتراف ببنودها. وهذا يعني أنه حتى لو وقعت إثيوبيا معاهدة جديدة حول توزيع حصص مياه النيل مع دولتي الممر السودان والمصب مصر، فإنها لن تلتزم بها، خاصة إذا عرفنا أن مستشاري أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي معظمهم من الإسرائيليين، وأن من يحمي سد النهضة هي منظومات صاروخية إسرائيلية. بالطبع إثيوبيا أقامت 13 سدا حتى الآن على النيل الأزرق الذي تشكل مياهه 80% من مجموع مياه النيل العظيم، وهدد رئيس وزرائها بإقامة 100 سد آخر في السنوات المقبلة، وهذا يعني أن الضرر على مصر والسودان وشعبيهما لن يكون مقتصرا على سد النهضة وخطط ملء خزاناته بأكثر من 73 مليار متر من المتر مكعب من المياه في غضون عامين وفق المخطط الموضوع، وإنما ستكون هناك سدود أخرى لا تقل خطورة وتهديدا للأمن المائي في البلدين. رافقونا مستمعينا الكرام، سنكون مع حضراتكم في هذا البرنامج.
صدى المغرب العربي. صدى المغرب العربي يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع في الساعة 8:10 حتى 8:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الأربعاء في الساعة 3:50 فجرا والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و 22-01-38-48 وأيضا 22-01-37-68. علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 0-98-21، والكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا وهو 0-98-93-88-74-50. صدى المغرب العربي.
حياكم الله مستمعينا أينما كنتم، وشكرا على طيب المتابعة وجميل الإصغاء في هذا البرنامج، حيث محورنا مجلس الأمن يفشل في تقديم حلول لأزمة سد النهضة ومصر تلوح بالخيار العسكري. سنبقى إن شاء الله في هذا البرنامج وبانتظار حضور ضيفتنا الدكتورة سيام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا لنتحدث معها في هذا الإطار خطورة المضي قدما في ملء خزان السد وإقامة عشرات السدود على النيل الأزرق في السنوات المقبلة دون رد، تكمن في تشجيعه لدول أخرى في حوض النيل الأبيض على الاقتداء بالسياسة الإثيوبية. هذه حقيقة السياسة مما يعني تعطيش وتجويع أكثر من 150 مليون مواطن عربي في مصر والسودان، أي ما يقرب من أكثر من ثلث العرب تقريبا، على خلفية استمرار تزايد التوترات حول سد النهضة. ورأينا وزير الموارد المائية والري المصري الأستاذ محمد عبد العاطي شدد على أن حكومة القاهرة تدرس كل السيناريوهات ومستعدة للتعاون مع أي طوارئ في هذا الإطار. إذن نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان في هذه اللحظات. السلام عليكم ورحمة الله دكتورة.
وعليكم السلام ورحمة الله، وشكرا على هذه الاستضافة الكريمة. تحية لكم أخ مصطفى، وتحية لكل الإخوة المشاركين وكل الأخوة العاملين في إذاعة طهران.
أهلا بكم دكتورة، شكرا جزيلا. دكتورة، هل فعلا فشل مجلس الأمن بتقديم حلول لمسألة سد النهضة الإثيوبي، أم أنه رجح إعادة ملف السد بشكل كامل إلى الاتحاد الإفريقي، وهو يعني يعد بحد ذاته انتصارا لإثيوبيا في سياساتها الرامية لتعطيش شعوب مصر والسودان وساحل النيل؟
كما كان متوقعا، يعني أثبت رهان مصر والسودان على مجلس الأمن أنه رهان فاشل، لأن داخل مجلس الأمن هناك قوة لديها مصالح في الحقيقة، طبعا على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لديها مصالح ربما تشديد هذه الأزمة، وصول الأزمة إلى منحى لا يخدم مصلحة مصر والسودان، وإنما يخدم مصالح هذه القوى، حتى ولو كان على حساب دولة تعتبر نفسها أنها حليفة للغرب كمصر. طبعا الملفت أن حتى الصين داخل مجلس الأمن، ونحن رأينا في مناقشات القرار،
نعم،
هي انحازت أيضا للموقف الأثيوبي، يعني انحازت بالتالي لمصالحها الاقتصادية في سد النهضة، وكان هذا الأمر منتظرا. الولايات المتحدة الأمريكية كذلك روسيا طبعا رفضوا الموقف المصري في مناقشات مجلس الأمن، الذي طبعا كان في نوع من الشدة بالقول بإمكانية الذهاب واللجوء إلى العمل العسكري في حال لم يقع التوصل إلى حل سياسي يرضي دول المتضررة من القرار الأثيوبي بملء السد، وهي مصر والسودان. هناك ضغط الآن، طبعا هو كان هذا الضغط موجود قبل قرار مجلس الأمن، وأعتقد أنه الآن سيزداد أكثر على مصر والسودان بتقديم تنازلات في الحقيقة. يعني ربما إن وسعنا قليلا فقط لنتحدث عن نقطة لها علاقة بأثيوبيا أو بالدول أو بالقوى التي تقف وراء أثيوبيا. عندما نقول أثيوبيا في الحقيقة نرى المصلحة الأمريكية، ولكن وراء المصلحة الأمريكية هناك مصلحة الكيان الصهيوني، والكيان الصهيوني لديه دور أساسي في تعقيدات كل التعقيدات الموجودة في أزمة سد النهضة، وبالتالي لأن لديه أطماع، لأن لديه استراتيجية للدخول على خط الأفريقي، لأن لديه أطماع حتى في مصر ذاتها، هناك محاولات حثيثة بالرغم من كل التطبيع الذي حصل منذ أكثر من 30 عام، ولكن لا تزال مصر هي نقطة استهداف من قبل الاحتلال الصهيوني. وبالتالي مجلس الأمن ما قدمه هو في الحقيقة هذه الصورة الواقعية، أنه لن يقف إلا إلى جانب مصالح القوى التي تحرك قراراته. الآن أعتقد أن الموضوع بذهابه إلى الاتحاد الإفريقي في الحقيقة هذا يعني أنه لن يكون هناك حل سياسي، لأن داخل الاتحاد الإفريقي مصر والسودان لا تعولان في الحقيقة على موقف داعم لهما من قبل الدول الإفريقية، التي هناك الكثير منها ستقف مع أثيوبيا عكس ما ربما يتداول في بعض الأوساط. الآن هناك في الحقيقة شد عصب، هناك أزمة كبيرة إلى حد الآن. بعض المساعي الدبلوماسية التي نسمعها في تصريحات من هنا أو هناك، أعتقد أن روسيا الآن تحاول أن تلعب هذا الدور، ربما الصين أيضا بالرغم من موقفها وستحاول أن تلعب هذا الدور، ولكن عمليا المسألة الآن أصبحت أكثر تعقيدا بعد أن كان مجلس الأمن هو المسعى أو هو الضمانة الذي راهنت عليه مصر، ولكن للأسف فشل هذا الرهان وفشلت هذه المحاولة.
طيب. من اليمن يسأل السؤال أبو محمد مهدي، طبعا أجبتي على السؤال الذي يقول من هو الممول الرئيسي لسد النهضة وما هي أهدافه، أنت أشرت إلى الكيان الصهيوني الذي يكون وراء هذه أزمة، لكن بالسؤال الثاني يقول هل المنطقة قادمة على حرب المياه؟ من المستفيد من هذه المسألة؟ ما هي أهداف الكيان الصهيوني في هذا الأمر دكتور؟
مسألة المياه، أزمة المياه في منطقة الشرق الأوسط، هذه مسألة يعني تزداد وضوحا يوما بعد يوم، يعني منذ سنوات وبسبب طبعا تغيرات المناخية في المنطقة كان واضحا أن هناك دول كثيرة أصبحت تشعر بتهديد، خاصة الدول التي لها أو التي لها ارتباطات جغرافية سياسية مع منابع مياه مشتركة مع دول أخرى. يعني رأينا ذلك بالنسبة للعراق فيما يخص نهر دجلة، رأينا فيما يخص الآن حتى منطقة شرق الفرات وما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا هذه المنطقة معروف أنها منطقة غنية أيضا بالنفط، والقوات العسكرية الأمريكية التي لا تزال ترابط هناك على الحدود السورية العراقية تحت مسميات طبعا مختلفة، ولكن لا يمكن أن نغفل أن المياه ومنابع المياه هي أحد مسبباتها أيضا. النيل هذه مسألة كبيرة ومسألة تاريخية، وإن رجعنا إلى العديد والعديد من التقارير حتى التقارير البريطانية التي صدرت وهي موجودة في أرشيف المكتبة الوطنية البريطانية تتحدث عن خرائط لكيفية استغلال هذه المياه وكيفية السيطرة عليها للهيمنة على دول هذه المنطقة وفقا لمصالحها ووفقا لتوجهاتها. الآن المسألة أصبحت مسألة واقعية، يعني ما يحصل في أزمة سد النهضة هذه مسألة بقدر ما هي تمثل فرصة وجودية بالنسبة لأثيوبيا، ولكنها هي تهديد بالنسبة لمصر والسودان وجنوب النيل، لأن ما يحصل هذا المشروع المدعوم أمريكيا المدعوم غربيا والمدعوم إسرائيليا، صحيح أن هناك فوائد تعلنها أثيوبيا من وراء هذا المشروع أنه سيطورها اقتصاديا، سيفتح لها فرص لتصبح دولة غنية قادرة على استثمار مواردها على المستوى المحلي، ولكن ما سيسببه من مخاطر ومن تهديدات لدول الجوار أو كما تسمى جغرافيا دول المصب، هناك أضرار كثيرة وهناك مخاطر كثيرة. بعيدا عن المسألة الاقتصادية وتضارب المصالح الاقتصادية، أعتقد أن المسألة هي استراتيجية بامتياز. هناك كيان غاصب، وأنا أشدد على الحديث عن إسرائيل، لأن الكيان الصهيوني لديه دور أساسي في هذه الأزمة وهو يلعب من وراء الستارة. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية الآن هناك موقف إدارة بايدن يختلف قليلا عن موقف ترامب، لأن إدارة ترامب كانت تدعي أو كان ترامب يدعي أنه يقف مع مصر، وأنه حتى في بعض الخطابات وفي بعض الكلمات كما يعرف عنه همجيته اللغوية كان يعني يشجع أو يدفع مصر لاتخاذ موقف أكثر تشددا في مسألة التفاوض. يعني ربما كان حتى في لحظة من اللحظات يتحدث عن أن مصر قد تقوم بعمل عسكري في أي لحظة، في إشارة إلى مصر بأنها لديها الضوء الأخضر لأن تتحرك ولأن تضرب السد قبل أن تتم عملية البناء الأولى. الآن إدارة بايدن كما نراها في الكثير من الملفات هي تحاول أن تلملم بعض الأزمات في المنطقة، وهي بقدر ما هي لا تريد أن لهذه الأزمة أن تتطور إلى صراع عسكري قد يؤدي إلى صراع إقليمي، وهذا متوقع، إلا أنها أيضا طبعا تدعم مصالحها ومصالح الكيان الصهيوني ومصالح البقاء الكيان الصهيوني الذي عينه ليس فقط على الأرض وإنما أيضا عينه على المياه وعلى ما وراء المياه.
طيب ماذا تنتظر الآن مصر؟ ألا تعتقد حقيقة أن أو تعتقدين أن كل خياراتها قد استنفذت أو استنفذت؟ هل تتوقعين دكتورة أن تلجأ مصر إلى خيارها الأخير وهو الحل العسكري؟
طبعا بالنسبة للجوء مصر للحل العسكري وهو سيناريو متوقع في الحقيقة، لكن هذا طبعا يدخل في إطار ما أسمته هي، يعني ما أسمته الدبلوماسية المصرية في موقف سابق بالفرصة الأخيرة عندما أجبرت على الذهاب إلى مفاوضات وإطالة هذه المفاوضات والمساعي الدبلوماسية قبل جلسة مجلس الأمن. أعتقد أن الآن بعد أن فشل مسعى مجلس الأمن الموقف تغير، الآن مصر هي في حالة إرباك وهي في حالة إعادة لملمة أوراقها، لأن الذهاب إلى الاتحاد الإفريقي أنا لا أقول أنها ربما تذهب إلى الحل العسكري مباشرة، ولكن قد تعطى فرصة للاتحاد الإفريقي لاجتماع أو اجتماعين داخل الاتحاد الإفريقي. هناك أعتقد الآن هناك لجنة تتشكل داخل الاتحاد الإفريقي، وأعتقد أن يمكن ما يزعج مصر أن هذه اللجنة هي تشكلت بطلب من أثيوبيا وليس بطلب من مصر والسودان. يعني ربما سيقع هناك حتى تشكيك في بعض مواقف هذه اللجنة أو قرارات هذه اللجنة داخل الاتحاد الإفريقي، نظرا لأن هناك نفس غالب داخل هذا الاتحاد في مساندة لأثيوبيا على حساب مصر والسودان. ولكن أعتقد ربما إن ذهبنا إلى السيناريو العسكري وهو أيضا متوقع، قد تقوم مصر بضربة عسكرية سريعة قبل الملء الثاني، لأن هناك طبعا على مستوى التقني هناك مراحل يمر بها ملء السد. وأعتقد أن إن كان هناك إمكانية لمصر أن تقوم بعمل عسكري، عملية جراحية سريعة لوقف هذا المشروع، أعتقد أنها إن لم تتمكن من القيام بها الآن فهي لم تتمكن بها القيام بها بعد قليل، لأن الذهاب إلى المرحلة الثانية سيعقد الموضوع أكثر. إضافة إلى أن هناك مسألة وهي لافتة جدا، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ فترة ليست بعيدة ذهب إلى توقيع إعلان مبادئ مع أثيوبيا طبعا منفردا، السودان لم تكن طرفا فيه، وهذا في حد ذاته يؤزم الموقف. بمعنى إن ذهبت مصر الآن إلى ضربة عسكرية قد تتسبب تداعيات هذه الضربة في تحمل مصر مسؤولية دولية ستضعها في موقف قد يتحرك ساعتها مجلس الأمن ليدين مصر، ويعتبر مصر معتدية، دولة معتدية على دولة أخرى، وربما في كواليس السياسة الدولية ربما هذا هو المطلوب. المطلوب هو توريط مصر، الضغط عليها بالحد الأقصى لاستسلامها، لأن هناك خيارات استراتيجية تريد هذه القوى التي تقف وراءها إسرائيل تريد تحقيقها، وهي لا تتوقف فقط عند السد، ولكن هي طبعا هي أبعد من ذلك، لأن هناك مصالح كثيرة سواء كان في شمال إفريقيا أو في وسط إفريقيا أو في القارة الإفريقية أو في المنطقة ككل. إذن المسألة يعني معقدة جدا. هناك ما هذا الموضوع يحول دون الذهاب إلى حل عسكري، لأنه طبعا سيلزم مصر بداية بتحمل مسؤولية. هناك تداعيات قد تتوسع، لأن إلى حد الآن الموقف السوداني بالرغم أنه طبعا هو إلى جانب مصر وهو متضرر مثل مصر، ولكن متردد جدا في مسألة الحل العسكري، لأن نحن نعرف وضع السودان، وضع جيشها، ظروفها. يعني الآن هناك في الحقيقة تشدد كثير وهناك تردد، ربما سيذهبان إلى بعض الخيارات الدبلوماسية الأخرى، محاولة التشاور من جديد عن طريق الحلفاء. قد تستغل مصر علاقاتها الواسعة دوليا حتى مع القوى الغربية، حتى بارك مع الله بك. أعضاء مجلس الأمن الذين لم يصوتوا لمصلحتها، ربما لإعادة النظر في بعض الخيارات، ولكن من المؤكد أنها ستكون مجبرة على تقديم تنازلات لتحقيق ذلك.
شكرا جزيلا الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا في هذا البرنامج، حياكم الله وإلى اللقاء.
تحياتي لكم. شكرا
جزيلا لكم مستمعينا الأكارم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى في أمان الله.